بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد أمين. احنا ما زلنا في رومية 9، وهو يعتبر يعني اصحاح غني واصحاح صعب. هقول بس اهم الافكار، لان اكتر من واحد الحقيقة طلبوا ان احنا نلخصه تاني او نقول مبادئ الاختيار. هما بيسموه اصحاح الاختيار لانه في فكرة اختيار الله وكيف يختار الله. أول مبدأ في موضوع كلمة الاختيار أظن أنتم حفظتوه، مبدأ سابق العلم، يعني الذين سبق فعرفهم سبق فعين. وسابق العلم يحللنا المشكلة الأساسية اللي ممكن الفكر يقع فيها، أن ربنا عنده خيار وفعوز. لا، ربنا ما عندوش اختيار عشوائي، إنما على أساس رد فعل الإنسان وحياة الإنسان ربنا بيختار. طب إذا كان الإنسان لسه ما تولدش، نقول أيوه ما هو ما تولدش بالنسبة لنا مثلا، إنما بالنسبة لربنا الذي يعلم المستقبل سبق فعرف كيف يسلك هذا الإنسان، كيف يتجاوب أو كيف يرفض نعمة ربنا، وعلى هذا الأساس اختير. يبقى أول قضية وأهم قضية في كلمة الاختيار هي كلمة سابق العلم، دي اللي تحللنا المعادلة الصعبة. ربنا بيختار ليه ناس ويرفض ليه ناس، بالرغم أنه أحيانا يبان أن الاختيار سبق قرارهم أو سبق وجودهم حتى في الحياة، زي مثلا في قصة يعقوب وعيسى. المبدأ الثاني اللي هو بعيد عن ذهننا لكن كان قريب لذهن اليهودي، اليهودي معتبر نفسه مختار من الله، مهما حصل مهما عمل مهما بقيت الشعوب عملت هيفضل هو بس شعبه مختار، وربنا مش من حقه يختار حد تاني. وهو ده سبب كتابة الإصحاح ده بالذات، ودي قضية ما تشغلناش احنا، لأنه طبيعي احنا حاسينها فيها مبالغ، يعني احنا بعقلنا الحر نحس طبعا ده تطاول منهم ان هم يفكروا كده، انما ده كان تفكيرهم فعلا، ان هم معتقدين ان ربنا مش هيسيب شعبه ومش هيرفض شعبه مهما حصل. فهنا معلمنا بولس في اصحاح 9 بيحاول يدافع عن حرية الله في الاختيار. هي قضية تبدو بالنسبة لنا ما تشغلناش، انما بقول لكم بالنسبة لليهودي كانت قضية، يعني ما معناه ربنا مش حر في اختياره، ارتبط بينا ولازم يفضل معانا. فهو بقى معلمنا بولس قال لهم لا، ما تزودوهاش بقى، ربنا اختاركم وبعدين رفضكم، والنهاردة اختار الدنيا كلها، اختار كل الأمم، كل من يؤمن، وهو ربنا مش من حقه يعني يختار، من حقه يختار. وابتدى يديهم أمثلة أن الله اختار بكامل حريته له كل المجد من غير ما حد يفرض عليه اختيار. فادى قصة مثلا إسحاق وإسماعيل، وادى قصة يعقوب وعيسو، وبعدين ادى قصة موسى وفرعون، ثلاث أمثلة في صح 9 محيرين شوي. ليه؟ لأنه بيبان أن ربنا بيختار شخص ويرفض شخص. أولا قلنا واتفقنا أنه ده على أساس إيه؟ سابق العلم، معلش استحملوا التكرار في الحتة دي، يعني ربنا سبق وعرف ان يعقوب رجل الايمان، اما عيسو رجل الدنيا، فبيقول احببت يعقوب وابغضت عيسو. بس الحقيقة اتقالت الكلمة دي ممكن يكون في ذهن من قبل ما يتولد يعقوب وعيسو، بس ده ما يلغيش انه على اساس سابق علمه بسيرة كل واحد. برضه في حكاية إسحاق وإسماعيل، ربنا اختار إسحاق مع أن إسماعيل جه الأول، إنما إسماعيل ما جاش بوعد وما احتاجش إيمان، أما وعد الله كان مرتبط بإسحاق ابن الإيمان اللي هيتولد من بطن ميت، بطن سارة، يتولد من موت عشان يبقى فيه الوعد. قصة موسى وفرعون برضه بتحير. ليه؟ طبعا موسى رجل الله وفرعون ده رجل الشيطان، عميل الشيطان في الوقت ده على الأقل، لكن ربنا له المجد بيقول أنا أقامتك لأظهر فيك قوتي يا فرعون، يعني أنا مختارك في الزمن ده بالذات عشان أتمجد فيك. طب ما هو واحد هيقول ايه؟ الله، يبقى ربنا عامله شرير عشان يديله فيتمجد. طب ذنبه ايه فرعون؟ لا، هو ربنا ما خلاش فرعون شرير، انما فرعون بقساوة قلبه وبعنده الشديد ربنا استخدمه كوسيلة ايضاح في طول اناته وفي قدرته. قد كده ربنا طويل الأناة بدل الضرب 10 عشان فرعون يرتدع وما ارتدعش. والمعنى الثاني مش بس طول أناة ربنا، قدرة ربنا، لأن كل ضربة من الضربات العشر بتشاور على قوة الله وجبروته. مهما الشيطان عمل ومهما السحرة عمله يبان ربنا أقوى. فربنا اختار موسى، طبعا دي سهلة، أما يختار فرعون عشان يهلكه، هو الحقيقة هنا فرعون اختار الهلاك بنفسه، إنما ربنا طول باله قوي على هلاك فرعون عشان يظهر في طول أناته وقدرته. ودي الآية اللي قلناها المرة فاتت، إن كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته احتمل بأنات كثيرة آنية غضب مهيئة للهلاك. يعني من الأول يا رب أنت عارف أن فرعون هيهلك؟ طبعا. وعارف أنه مرفوض ومش هيتوب؟ طبعا بسابق العلم. طب أمال طولت القصة ليه؟ لا، عشان يبقى أبرز طول أناته وأيضا أبرز قوته، واستغل القصة الطويلة دي عشان يبين لكل الأجيال قد كده ربنا قوي قوي جدا. ومهما فرعون تطاول على موسى وعلى شعب الله يرجع ربنا ينتصر في الآخر. الآية اللي محيرة ناس كتير وحاولنا نقولها برضو نقولها بطريقة تانية النهاردة، عدد 16، لأنها لو أخذت برا الحوار تطلع مفهوم غلط. لما يقول إذن ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى بل الله الذي يرحم، برضو اتسألت فيها بعد المرة اللي فاتت انه يعني مش الشرح مش وافي. هنا يا جماعة مش مقصود بيها الذي يشاء الخلاص او يسعى للخلاص ليس له خلاص، انما المقصود بيها فضل الخلاص. فضل الخلاص ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى، انما يظل دائما لمين؟ لرحمة الله. يعني ماري جرجس راجل عظيم جدا وقديس وشهيد، هل هيدخل السماء يقول بشطارتي يقول بجهادي يقول أصلا أنا حاولت وعملت، إنما هيقول معانا كلنا كرحمتك يا رب احنا داخلين السماء برحمتك. لكن ايه اللي مخلي ماري جرجس نجم ملامع جدا في السماء؟ لأنه شاء وسعى. إنما يظل فضل النعمة وفضل الخلاص لله وحده وليس لأي إنسان مهما عمل، إنما عمله يحدد أبديته طبعا، يجازي كل واحد حسب عمله، دي ما تلغتش. لكن رحمة ربنا هي اللي ادت الفرصة لأي إنسان يدخل السماء. مفيش إنسان مهما كان بار يدخل السماء، مفيش حد يستاهل يدخل السماء. لو عملنا كل البر قولوا إنما نحن إيه؟ عبيد بطالون، ما عملنا إلا ما كان يجب علينا أن نعمله، ما عملناش حاجة زيادة. فما عندناش في المفهوم المسيحي أبدا حد يقف قدام ربنا يطالبه بالأبدية يقول له أنا عملت لي عندك سما، مفيش المفهوم ده خالص. مهما عملنا نقف مكسوفين من ربنا ونقول له كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. إنما الأعمال اللي بنعملها هي دليل إيماننا، هي ثمرة إيماننا بربنا، وهي دليل استحققنا لدخول السماء ونوال رحمة الله. فالآية دي مش معناها الذي يشاء أو يسعى ليس له خلاص، إنما معناها أن فضل دخول السماء يظل لرحمة الله وحدها وليس لإنسان مهما عمل. هذه معناها ببساطة، وكده تريح شوية المفهوم. وصلنا لغاية عدد 23 ولكي يبين غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد. برضو حكى لنا حكاية الأواني. والأواني ليها وجهين في الشرح. الوجه الأولاني قدرة الله على تشكيل الإنسان. هل حقيقي أن ربنا يقدر يغير الإنسان ولا لا؟ طبعا. يبقى ربنا بيشكل الإنسان طبعا. إنما على قد ما أنت كمان تسيب نفسك في إيدين ربنا يشكلك. ودي مشهورة من وقت أرمية لما ربنا ورى له المثل وقال له تعالى نتفرج على الفخاري بتاع الخزف بيشتغل إزاي. وقال له شايف الراجل بيعمل إيه؟ ياخد العجينة ويشكلها ولو باظت منه ينعكسها تاني يعجنها تاني وبعدين يعملها حاجة جميلة. فقال أنا ممكن أعمل كده أشكلكم زي ما أنا عاوز. هنا التركيز على إيه؟ قدرة الله. لأن في واحد يقول أنا ربنا ما قدرش يغيرني، أنا هفضل وحش، أنا ملياش حل. لا ما تقولش كده، أمال نعمة ربنا فين؟ لا ممكن ربنا يغيرك. فإنما في جانب تاني أن الإناء ضعيف مهما كان، وفي إناء يشيل كرامة وفي إناء يشيل هوان. وزي ما وصفناها المرة اللي فاتت إناء غالي يعني حاجة شيك كده باظة ثمينة جدا وقل له ما تسواش حاجة. ففي فرق بين الإنسان الروحاني اللي شايل نعمة ربنا وبيتجاوب مع نعمة ربنا، ده مهيئ للكرامة له مصير أبدي جميل، وبين إناء مهيئ للهوان في الآخر يتخبط ويتكسر ملوش قيمة. فهنا الشرح برضو بيركز على قدرة الله على تشكيل الإنسان واختلاف شخص عن شخص بطبيعة الحال بطبيعة حرية كل إنسان. وعشان كده استخدم الكتاب أكتر من مرة لفظة إناء وهو بيوصف الإنسان. يقول لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليظل فضل القوة لله لا منه. حتى بولس لما ربنا تكلم عنه أول مرة قال هذا لي إناء مختار. أنا عارف أن الرجل ده هيطلع حاجة شيك قوي، سأظهر في قوتي. فبيقول يبين غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد. يمكن أكتر واحد ينطبق عليه الآية دي بولس نفسه. يبين غنى مجده على آنية رحمة. يعني ربنا اختار بولس لكي يجعله إناء رحمة أو إناء كرامة، بالرغم أن في الأول الشواهد ما بتقولش كده، بتقول إن ده مهيئ للهوان، إنسان عنيد ومفتري ومجدف على اسم ربنا يسوع المسيح، ده يروح السماء زي ده. إنما يبين غنى مجده، الله الغني ينقذ بولس من براثن الأسد الشيطان ويعمله قديس ورسول. فأعدها للمجد، أعد هذا الإناء للمجد الأبدي. التي أيضا دعانا نحن إياه. يعني إيه بقى عاوز توصل لإيه؟ هل إحنا ككنيسة العهد الجديد دلوقتي أواني مهيئة لإيه؟ للكرامة. كلنا مرشحين في نظر الله إن إحنا نبقى أواني للكرامة، نشيل نعمة ربنا ونشيل الروح القدس وندخل السماء. ليس من اليهود فقط بل من الأمم أيضا. دلوقتي الأواني المكرمة أو الأواني المهيئة للكرامة، هل هم يهود بس؟ لا خلاص، كل اللي أمنوا بربنا يسوع المسيح وتعمدهم وعايشين حياة مقدسة، يهود كانوا أو أمم أصبحوا أواني مهيئة للكرامة. وكل من رفض الإيمان بالمسيح يهودي كان أو وثني يبقى أصبح إناء مهيئ للهلاك. يبقى الإنسان هو اللي بيختار هيطلع في أي تشكيلة في الآخر. كما يقول يقولس بحكمته لأنه عارف أن في من السامعين كتار من أصل يهودي. في روميا، كنيسة روميا كانت مشكلة، جزء منها كان يهود وبقوا مسيحيين وجزء كانوا وثنيين وبقوا مسيحيين. وأصل المشكلة هي وقوع الفريق ده في الفريق ده. فعاوز يثبت لليهود أن اللي هو بيقوله وإن خلاص الأمم وقبول الله للأمم ورفض الله لليهود ما هواش بدعة ولا فكرة جديدة غريبة، إنما العهد القديم نفسه اللي في أيدين اليهود يؤكد هذه الحقيقة بس هم ما خدوش بالهم. فهيدينا كم نبوة من العهد القديم تؤكد إن دي كانت خطة ربنا من الأول، بس اليهود هم اللي مش دارين. كما يقول في هوشع، هوشع ده سبق المسيح بحوالي 800 سنة. أيضا سأدعو الذي ليس شعبي شعبي، والتي ليست محبوبة محبوبة. هي دقيقة جدا، ربنا قال له هوشع كده، قال له أنا هقول اللي عمري ما قلت لهم يا شعبي، هقول لهم في يوم من الأيام شعبي. أكتر شعب تقال عليه الكلمة دي إيه بقى؟ مصر، لما قال إيه مبارك. من إمتى مصر كانت شعب الله؟ ده كلنا فاكرين إن الشعب المختار أو كلمة شعبي لا يقولها الله إلا على إسرائيل، إنما أشعياء قال مبارك شعبي مصر. طبعا دي بتاعت عهد جديد، دي مصر في العهد القديم مرفوضة مش شعب الله، إنما في العهد الجديد شعبي، ليك شعب يا رب في مصر طبعا، وفي كل بلد فيها مؤمنين بربنا يسوع المسيح له المجد. فبيقول فأدعو الذي ليس شعبي شعبي، يعني اللي عمرهم ما كانوا شعبي هدعوهم شعبي، كده بيأكد فكرته. والتي ليست محبوبة، لأن العهد القديم يتكلم كتير عبد الله أن الزوجة المحبوبة أو المرأة المحبوبة من قبل الله أو الشعب المختار المحبوب، والشعب الثاني أي شعب آخر غير محبوب. فبيقول وهقول للي مش محبوبين هتبقوا محبوبين، إشارة برضو إلى خلاص غير اليهود وإلى رجوع غير اليهود. ويكون في الموضع الذي قيل لهم فيه لستم شعبي، أنه هناك يدعون أبناء الله الحي. برضو آية دقيقة خالص، في المكان اللي كانوا بيقولوا دول مش شعب ربنا، هم دول اللي هيتسموا ايه؟ اولاد الله الحي. دول ما كانوش شعب ربنا، ده مش بس هيبقى اسمهم شعب ربنا، ده اللي هيبقى اسمهم ابناء الله الحي. طبعا دي عطية العهد الجديد، انه الخلاص مقدم لكل البشر، الابدية مفتوحة لكل من يؤمن. ودي الآية اللي قالها في يوحنا 16، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. هنا كل مش مختصة باليهود خلاص، كل أصبحت معروضة على الكل، كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. كما يقول في هوشع أيضا سأدعو الذي ليس شعبي شعبي والتي ليست محبوبة محبوبة، ويكون في الموضع الذي قيل لهم فيه لستم شعبي، أنه هناك يدعون أبناء الله الحي. وأشعياء، هذه هوشع قال حاجة هيجيب كمان من أشعياء، يصرخ من جهة إسرائيل. يصرخ دي طبعا تأمل من عند بولس، إنه بولس حاسس إنه أشعياء كان بيصرخ في اليهود، هما مش سامعين ومش فاهمين ودنهم تقيل قوي، لأنه قال لهم بعد كده أشعياء قال لهم ثقلت غلظت قلوبكم وثقلت آذانكم وطمست عيونكم لا عارفين تسمعوا ولا تشوفوا افهموا. فكان بيصرخ فيهم يقول لهم فوقوا، انتوا فاكرين نفسكم بتوع ربنا؟ ربنا مش عاجبه حالكم، ربنا هيرفضكم ويقبل غيركم. كل ده كان نداءات الانبياء. اشعياء يصرخ من جهة اسرائيل، يقول ايه بقى؟ وان كان عدد بني اسرائيل كرمل البحر فالبقية ستخلص. برضو آية غريبة، نبوة غريبة، يعني لو ربنا ما لقاش غير اليهود هيشوف بقيتهم أو الشعوب الأخرى وهيخلص. يعني لو كانش ما فيش في الدنيا غير يهود برضو ربنا هيدور على البقية، البقية الباقية، ده أحد المعاني. بمعنى إيه؟ مهما زادوا اليهود، ما هو اليهود عشمانين في وعد أبونا إبراهيم أنه يبقوا زي رمل البحر، فقال حتى لو بقوا رمل البحر وما قبلوش الإيمان مش هقبلهم وهقبل البقية أيا كانت. فهمتوا المعنى؟ الذين يؤمنون بس دول اللي هيخلصوا، ولو اليهود ملوا الدنيا مش هيخلصوا إلا من باب الإيمان برضو. البعض بيفسرها بتفسير آخر، أن اليهود قد ما انتشروا عبر الأجيال ورفضوا المسيح، إلا أن في آخر الأزمنة سيكون منهم بقية تؤمن. اليهود يرجعوا في آخر الزمن يعترفوا بالمسيح له المجد كإله، لأنه متمم أمر وقاضم بالبر. يعني ربنا قدامه تارجت كده عاوز يعمله، إنه يدعو الكل للخلاص وإنه يقبل الكل من باب الإيمان، وما يخليش اليهود متميزين بعد كده. وقادم بالبر يعني الله قضى أو حكم بالبر، قدم البر لكل من يؤمن. ما عادش بقى امتياز الختان ولا الناموس ولا أولاد إبراهيم بالجسد هم اللي ليهم فرصة البر، هو قضى بالبر يعني حكم بالبر أن يعطى لكل من يؤمن. لأن الرب يصنع أمرا مقضيا به على الأرض، يعني ده حكم ربنا، لأن ربنا هيقدم الخلاص لكل الأرض ويرفض اليهود المتمسكين بحرفيته. يجيب آية تاني، وكما سبق أشعياء فقال، أشعياء اللي اتكلم كتير وبيحبوه ده هيطلع لهم أكتر من دليل منه أنه تنبأ عن رفض الله لشعبه. لولا أن رب الجنود أبقى لنا نسلا لصرنا مثل سدوم وشبهنا عمورا. هو سدوم وعمور حصل لهم ايه؟ يعني راحوا خالص من التاريخ، اختفوا الشعبين دول، اختفوا. فأشعياء بيقول لولا رحمة ربنا كان يفنينا خالص، انما ابقى منا بقية. يعني على اخر الايام في يهود هيبقوا مسيحيين، هم دول بقية اليهود اللي لسه ربنا مستنيهم. انما ما يستحق اليهودي الذي رفض الايمان بالمسيح وصلب المسيح له المجد هو مصير سدوم وعمور. وده مش كلامي، ده كلام أشعياء بتاع اليهود. واضحة الفكرة؟ لولا أن رب الجنود أبقى لنا نسلا لصرنا، شوفوا أشعياء بيتكلم من وسط شعبه، قال لهم إحنا نستاهل نبقى سدوم وعمورا، ده حقنا، ده حكم ربنا علينا، ولكنه من رحمته أبقى لنا بقية. البقية دي اللي هتيجي على آخر الأيام. والبقية ساعات يقصد بيها من دخل من اليهود الإيمان المسيحي، يعني شوية اليهود الأوائل اللي هم زي بطرس ويعقوب ويوحنا والقديسين، ما دول كلهم كانوا يهود، فهم دول اللي خلصوا. إنما بقية اليهود اللي رفضوا الإيمان يستحقوا الهلاك الأبد. فماذا نقول؟ يرجع برضو بولس يتساءل بعادته كفيلسوف، يناقش الفكرة بفكرة وهكذا. فبيقول دلوقتي فهمنا ان العهد القديم تنبأ عن رفض الله لليهود، قبول الله للأمم من باب الإيمان، حرية الله في اختيار الأمم كشعب مقبول من باب الإيمان. فماذا نقول؟ ان الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر أدركوا البر. يعني واحد يطلع بقى يتفلسف ويقول ايه؟ يعني الأمم الوثني اللي عمره ما دور على ربنا هو اللي يبقى بار، واليهودي اللي كان بيدور على ربنا ما يوصلش للبر؟ برضو سؤال صحيح. اليهود الأممي ده ما كانش بيسعى وراء الله، كان وثني فلم يسعى في أثر البر، ولكن البر أدركه، يعني جاله البر على الجاهز، في السكة سهلة، يؤمن بالمسيح له المجد وبدم المسيح ويتعمد ويعيش الحياة المقدسة، تناول من الأسرار ويثبت في ربنا وخلاص وبقى بار. فبيقول هل الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر أدركوا البر؟ وعشان يوضح ويقصد إيه، البر الذي بالإيمان، خلاص بر الناموس ده قعد يكسر فيه من شوية من كام إصحاح، وقال الناموس ما عملش ولا واحد بار، الناموس اليهودي والحرف اليهودي ما طلعش حد كويس، إنما المسيح له المجد ادانا نبقى أبرار من خلاله، هو ناخد من بره بالحياة الجديدة. ولكن إسرائيل وهو يسعى في أثر ناموس البر لم يدرك ناموس البر. يعني المفارقة الغريبة اللي تدعو للتساؤل، إن الوثني اللي ما كانش بيفكر في البر وصل للبر، واليهودي اللي عمال مستني أبار بالناموس لم يدرك ناموس البر، ما وصلش للبر. طب ليه؟ يعني اليهودي يبقى مشغول بالقضية أكتر والأمم يكسبه؟ فاهمين السؤال؟ الأمم ما كانتش شغلة قضية البر ولا الأبدية قد اليهودي، إنما اليهودي اللي مشغول بيها مشي في سكة غلط، مشي في سكة الناموس وعاوز يطلع نفسه بار بالحرف بالناموس بالفرائض، فقال له لا، ما فيش بر بالطريقة دي. طب لماذا؟ يحل بقى بولس السؤال ويقول ايه؟ لانه فعل ذلك ليس بالايمان. مع اليهودي
بل كأنه بأعمال الناموس. اللي عطل اليهودي ايه؟ ان ربنا بيقول له امن بالفداء اللي المسيح قدمه، وتعالى الزق فيا وخليك حته مني وتورث معايا الابديه. يقول له لا لا لا، مش عاوزك انا معايا الناموس بتاعي، عندي الختان، عندي الذبيحه الحيوانيه، عندي السبت بالحرف، الحاجات دي هتخليني بار. يا ابني السكه دي ما طلعتش ولا بار، ما دخلتش حد السماء ولا الانبياء. سكه الناموس دي، انما الناموس كان بيوضبنا عشان يجهزنا نستقبل المسيح، عشان يحجم اخطائنا. انما البر ده عطيه ربنا للبشريه لكل من يؤمن. فبيقول ايه اللي خلى اليهودي ما يوصلش والاممي وصل مع ان الاممي ابعد؟ لان اليهودي كان بيدور في سكه غلط، لانه فعل ذلك ليس بالايمان. يعني وهو يسعى في اثر البر كان يسعى خارج عن الايمان، بل كانه باعمال الناموس. اليهودي، تعرفين اليهود اللي منكم تعرف بيهود او ارى عنهم، متزمت جدا وحرفي جدا. حتى جرت العادة لما نلاقي واحد يعني حرف جدا نقول له انت يهودي، يعني تشبث جدا بالحرف، لانه يعتقد انه الحرفية دي ترفعه امام الله وتديله بر اكتر من غيره. فكل لما يبقى عاوز يبقى بار يزداد حرفية ويزداد تزمت ويزداد جمود ويزداد قسوة على الناس اللي حواليه ويزداد فريسية، وكل ده عاوز يبقى بار وهو ماشي في سكة غلط خالص، عمال يدوس في السكة دي، بس السكة دي ما بتوصلش للبار، هو فهمها غلط. هي بتدي ايه؟ بتدي اللي بنسميه دلوقتي البر الذاتي، يعني يبقى قدام ضميره كويس بس، لكن قدام ربنا مش كويس. زي الفريسي، تاخدوا بالكم، او الفريسي ده مثل دقيق للذين سعوا في اثر البر باعمال الناس. يقف يصلي يقول له ايه؟ اشكرك يا رب لاني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزنا، انا بعملش الحاجات، ولا مثل هذا العشار، انا بصوم مرتين وبعشر. واخدين بالكم؟ ده داخل بيساوم ربنا وبيقول له انا كويس. فالذي سعى في اثر البر ليس بالإيمان بل بأعمال الناموس لم يصل إلى البر. نزل الفريسي ده ما خدش حاجة. أما العشار اللي فيه كل العبر والخطايا، دخل لا يعرف ناموس ولا حافظ وصية العهد القديم، إنما دخل يقول له ارحمني يا رب أنا خاطي. نزل يقول الكتاب إيه؟ مبررا، يبقى خد البر. يبقى ده أممي وسعى في أثر البر سعي بسيط ما لحقش، لكن دخل من باب الإيمان فأخذ. أما الذي سعى في باب أعمال الناموس وحرفيته ما خدش البر. طبعا هنا الكلام مين لليهود؟ ليه؟ ساعات في بعض الناس تحب تطبق الكلام ده على أعمالنا احنا. لا طبعا، في واحد يقول خلاص يبقى مش بالصلاة بقى، ومش بالصوم، ومش بعمل الرحمة، ومش بعمل الخير، انما هو الواحد يقول يقعد مكانه يقول امنت بيك يا رب. لا، في فرق. واحنا بنكسر في اعمال الناموس بنقول مش هي اللي توصل، انما اعمال الحياه الجديده واعمال العهد الجديد واللي سماه بولس ناموس المسيح هو ده اللي بيدخل السم. وتستغربوا ان في كلمه ناموس المسيح، ايوه موجوده اكتر من مره، لما بيقول صرت للذين بلا ناموس كأني بلا ناموس مع أني لست بلا ناموس لأني تحت ناموس المسيح. إذن في حاجة اسمها ناموس المسيح، هو بس مش مكتوب بالحرف زي العهد القديم، لكن وصايا المسيح هي دي تعبير الحياة الجديدة، هي دي دليل صدق الإيمان. ولا هو الإيمان كلمة؟ لا، ده الإيمان حياة. فاحنا هنا مش بنقول ان الاعمال ملهاش قيمة في البر، لا، بنقول اعمال الناموس هي اللي ملهاش قيمة في البر. اما الاعمال الروحية، اعمال التقوى زي الصوم والصلاة والجهاد والتوبة، واعمال الخير زي الرحمة ومحبة الناس وحفظ الوصية طبعا دي دليل الإيمان الحقيقي. وزي ما قال معلمنا يعقوب: أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. وريني لو شاطر إيمان من غير أعمال ما يجيش. بقى واحد عنده إيمان بربنا قوي ما يصليش، طب تيجي إزاي؟ واحد عنده إيمان قوي ما يسمعش كلام ربنا، طب تيجي إزاي؟ هو قلت يصلي ويسمع كلام ربنا، ما هي دي أعمال، لكنها ليست أعمال الناموس، مش هي اللي بيتكلم عنها بولس وبيقول دي ما بتوصلش. بدليل ايه؟ انه بعد اصحاحين بولس هيفرد لنا اربع اصحاحات كلهم اعمال. ممكن نقول له لا يا معلمنا بولس انت اتفقت معانا بلاش سكة الاعمال ما بتوصلش للبر. يقول لا انا مش كده، انا قلت اعمال الناموس ما توصلش للبر، انما الاعمال اللي هيديها لنا بولس والوصايا كلها دليل الحياة الروحية والإيمان الحقيقي بربنا يسوع. بدليل أن الكتاب بيقول يجازي كل واحد حسب عمله. هنا حسب عمله بقى مش عمله الناموسي. لا مش مهم بقى بتحفظ السبت ازاي ولا بتعمل الفرائض اليهودية ازاي، مش هي دي اللي هتدخل السماء. إنما الأعمال اللي ربنا طلبها من العهد الجديد كدليل لحياتنا مع الله هي دي اللي هتقيس كل واحد فينا يستاهل يدخل السماء ولا لا، ويستاهل يدخل فين، فأنهي درجة. لماذا؟ تاني بيحط السؤال عدد 32: لأنه فعل ذلك، بيتكلم عن اليهودي، ليس بالإيمان بل كأنه بأعمال الناموس. هو كل ده بولس عاوز يأكد ضرورة الإيمان بالمسيح له المجد. والحتة دي بالرغم انها بالنسبة لنا تقول ده كلام يعني ضد اليهود، انما مهمة جدا النهاردة. عارفين ليه؟ لانه طالع لنا بدعة جديدة بتقول ايه؟ مش لازم الايمان بالمسيح، انما كل واحد يعمل خير يدخل السماء. ايه ده بقى؟ ده موجود في انهي كتاب الكلام ده؟ ده رومية كلها بتتكلم عن ضرورة الايمان بالمسيح، هو حجر الاساس، هو مدخل السماء والملكوت، واللي مش هيؤمن هيترفض. واليهود اترفض بالرغم ان هم اقرب ناس لربنا لانهم لم يؤمنوا. وبعدين يطلع واحد يقول كل واحد بضميره وكل واحد باعماله يدخل السماء. طب امال المسيح جه ليه؟ والمسيح مات ليه؟ والايمان اللي احنا عايشين بيه ده ليه؟ وملايين الشهداء اللي استشهدوا عشان ما ينكروش اسم المسيح كانوا مغفلين ومجانين، ازاي اللي بيحصل ده؟ والموجة دي ماشية بسرعة جدا في الغرب، لأنها عارفين ماشية مع إيه؟ مع لغة حقوق الإنسان. ما الشيطان النهاردة بيتكلم بكل اللغات، فاللغة الجميلة اللي في بق الشيطان دلوقتي حقوق الإنسان، كلنا زي بعض. فمن حق كل واحد يدخل السماء بضميره وبأخلاقه، بس الحق ده مش أنت اللي بتحطه، ده ربنا اللي بيحطه. النظام ده مش أنت اللي بتحدده كإنسان، ده ربنا اللي بيحدده. لكن هم تطاولوا لربنا وقالوا بما أننا كلنا سواسية في الحقوق، إذا من حق كل متدين من كل دين أنه يبقى له الملكوت. طب خلي الكلام ده ينفعك، إنما المسيح قال لنا غير كده، وجالنا من السماء وقال غير كده، ومات عشاننا وقال لنا غير كده، وذهب يعد لنا مكانا وحط لنا شروط في دخول هذا المكان، وقال لنا هتفضل وسط العالم قطيع صغير ولا تخف أيها القطيع الصغير، أباكم سر أن يعطيكم الملكوت. فدي بدعة جديدة ماشية فظيع في الدنيا دلوقتي، وطبعا شكلها مغري جدا، لأن أي واحد عقلاني يحس أنه كلام شكله كويس. صحيح كل واحد أخلاقه كويسة لازم يدخل السماء، طب والمسيح مات ليه؟ فيقول لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان بل كأنه بأعمال الناموس، فإنهم اصطدموا بحجر صدمة. دول مين؟ اليهود اصطدموا بالمسيح. ليه؟ المسيح جاي يقول أنا جاي أفديكم عشان أديكم البر والأبدية، وهم قالوا له إحنا مش محتاجين فدائك، إحنا لينا البر الخاص بتاعنا، فاصطدموا به. أما الأممي ما اصطدمش بالمسيح، لأن الأممي بيقول أنا خاطئ، أنا وحش، أنا عارف أني محتاج فداء، أنا عارف أن أنا محتاج حد يفديني، أنا من رأسي رجلي وحش. اليهودي ما بيرضاش يقول عن نفسه كده. فإنهم اصطدموا بحجر الصدمة كما هو مكتوب. حتى حكاية اصطدموا دي مكتوبة في العهد القديم. ها أنا أضع في صهيون حجر صدمة. يعني ربنا له المجد أشار من العهد القديم أنه هيحط حجر صدمة هيخلي اليهود يتعثروا فيه. وسخرت عثرة، يعني إيه؟ تصوروا المسيح ده لليهود عثرة. عثرة ليه؟ لأن مش عاجبهم، مش قابلينه، بيلخبط أفكارهم. هم ليهم أفكارهم المتزمتة والمسيح بيقول أفكار تانية. هم حرفيين والمسيح له المجد بيقول الإنسان أهم من السبت. هم عندهمش دي، عندهم السبت قبل الإنسان. فاصطدموا بيه ورفعوا حجارة كذا مرة يرجموه، وفي الآخر صلبوه لأن كلامه يصدم، يصدم حرفيتهم ويصدم كبريائهم ويصدم أنانيتهم أنهم مش عايزين حد يدخل السماء غيرهم. لكن اللي بيقوله المسيح بيكلم بيه الناس المتواضعين من كل لسان ومن كل شعب، فده بيتقبل. أضع في صهيون حجر صدمة وصخرة عثرة، وكل من يؤمن به لا يخزى. أو لا يخزى يعني إيه؟ اللي من بالمسيح مش هيصطدم بالمسيح أبدا، إنما اللي هيتشكك في المسيح هيصطدم. وفي حتة تاني يقول إيه؟ اللي يقع على الصخرة دي يتردد، يعني يجيله ردود بالضاد، ردود كدمات. لكن لو وقعت الصخرة عليه تسحقه. في كلام يخوف، يعني اللي يفضل يتشكك في المسيح يفضل طول عمره قلقان وفي جسمه ردود، يعني مش مرتاح لأنه مش راضي يدخل من باب الإيمان. ولو فضل بعيد عن الإيمان ورفض الإيمان لآخر حياته تسقط عليه هذه الصخرة فتسحقه. بمعنى الإنسان اللي مش هيقبل المسيح له المجد ويعيش معاه ويدخل من باب العهد الجديد الإيمان والمعمودية والحياة المقدسة يبقى هيصدم بالمسيح فيتردد، هيتجرح، إلى أن يرفض المسيح لآخر حياته تماما فيسحق، تقع عليه الدينونة الأبدية لأنه رفض المسيح إلى الأبد. أيها الإخوة، نكمل. إن مسرة قلبي وطلبتي إلى الله لأجل إسرائيل هي للخلاص. لو تاخدوا بالكم في أول إصحاح 9 قال لنا كلمة مؤثرة قوي، قال كنت أود لو أكون أنا نفسي محروما من أجل أنسبائي في الجسد اللي هم اليهود ولا يهلكوش. لكن لما شرح قال إن اليهود اللي رافضين الإيمان هالكين 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 وما لهمش رجاء، وشد تمام عليهم وقال طول ما هم بيرفضوا الإيمان بالمسيح ملهمش، لو عملوا كل بر الناموس ملهمش أبدي وملهمش بر حقيقي. لألا يظن أنه بيكره، لأنه كان ده الادعاء ودي التهمة اللي دخلت بولس السجن، قال لهم اوعوا تفتكروا أن أنا عندي عداء مع السامية. تعرفين الموضة الجديدة دلوقتي أي حد يقول أي كلمة، كلمة حق اليهود يسموه بتهمة خطيرة انه يعادي الجنس اليهودي ويعادي بني سام ويعملوا له قضية ويضيعوا مستقبله. هم قوية قوي في الدنيا انما مش عارفين سكة الايمان لسه. فبولس يقول لهم اوعوا تفتكروا ان انا بكره اليهود، انا بفكركم تاني ان مسرة قلبي وطلبتي الى الله لاجل اسرائيل، اسرائيل يعني كل اليهود، هي للخلاص. يعني بولس مش على خناقة مع اليهود، بولس مش ضد موسى زي ما اتهموه، انما هو بيصلي كل يوم يا رب رجع اليهود ليك، زي ما احنا نصلي ونقول له رجع الكل ليك، خلي الكل يعرف سكتك يا رب. فبولس بالنسبة لهم كانوا دول اهله، اقرب ناس ليه، كان واحد منهم وكان واحد من زعمائهم المتشددين، فحاسس قد كده انه ازاي ما يعرفوكش. فبيقول مسرة قلبي، يعني عاوز تقول لي خبر حلو، قول لي اليهود رجعوا لربنا. هما اللي هما دلوقتي ايه؟ لا دول مش يهود، دول ما يعرفوش ربنا الموجودين دلوقتي. انما لو امنوا بالمسيح له المجد يبقوا عرفوا السكة الصح. انما صرت قلبي وطلبتي الى الله، واضح ان دي موضوع صلاة مستمر. شوفوا احنا في القداس الإغريغوري يصرخ الكاهن بعد ما يبقى المسيح على المذبح كده، يقول له غير المؤمنين ردهم. احنا بنصلي لغير المؤمنين لاننا لا نشاء ان يهلك احد. احنا كمان مش بندعي على حد زي ما الناس فاكر، احنا بندعي للكل. خلاص غير المؤمنين ردهم ولتنقضي افتراقات الكنيسة. إنما صرت قلبي وطلبتي إلى الله لأجل إسرائيل هي للخلاص، لأني أشهد. شوفوا حكمة هذا العظيم، إنه عارف الكلام ده هيقروه ناس يهود، وهيقروه ناس كتير مسيحيين من أصل يهودي. فبعد ما كسر في كبريائهم وعندهم وحرفيتهم قال بس أقول الحق، هم فيهم حتة جميلة. أشهد أن لهم غيرة لله ولكن ليس حسب المعرفة. عشان يظبط الكلام، هم غيورين. أيوة هو نفسه كان كده، هو بولس نفسه كان غيور جدا. إزاي ناس تكفر كلام موسى على المسيحيين؟ إزاي ناس تجدف وتقول المسيح الناصري ربنا؟ كان شايف إن ده هرطقة أو بدعة وتجديف، فكان بغيرته كان غيور جدا، عاوز يخلص على المسيحيين كلهم. فبيقول أنا بشهد لهم أن عندهم غيرة، يعني لما بيكرهوا المسيحيين وبيضطهدوهم عن غيرة لله، بس لكن ليس حسب المعرفة. هنا الغيرة يبان إيه؟ أن في أحيانا حماس زائف زي الإرهابيين مثلا. الإرهابيين عندهم غيرة وبعضهم غيرة لله، هو شايف كده أنه بيغير على حق ربنا فيروح يطعب نجيب محفوظ مثلا عشان حق ربنا. حق ربنا ازاي؟ ليس حسب المعرفة، غيرة جهلة، انما غيرة حماس شديد جدا من اجل حق الله في نظره، ولكن ليس حسب المعرفة. بولس في اعترافه لتلميذه تيموساوس قال له انا كنت كده ولكني فعلت هذا في جهل. انا لما كنت بعمل كنت جاهل، كنت بضطهد ولاد ربنا بحجة ان انا بحب ربنا. والمسيح لو المجد قال لنا كده، في ناس هيجي لهم وقت يضطهدوكم كأنهم بيرضوا ربنا عن طريق قتلكم. ما تستغربوش، وده اللي بيحصل في جيل وجيل، انه ممكن من اجل اسم الله يقتلون اولاد الله. ده ليه؟ عندهم غيرة لله ولكن ليس حسب المعرفة. شوفوا المعرفة خطر ازاي. عشان كده الآية في العهد القديم تقول هلك شعبي من عدم المعرفة. اللي ما عندوش معرفة يمشي غلط يهلك ويهلك آخرين، كل ده لأن المعرفة مش حقيقية مش مستقيم. أشهد لهم أن لهم غيرة لله. برضو دي تعلمنا مبدأ جميل، ننزل بقى للحياة الروحية ونقول يا ترى الواحد فينا يقدر يشوف واحد قد كده بيكرهه وعاوز يموته بره المسيحيين، تقدر تشوف فيه فضيلة زي بولس لما بيقول أشهد لهم أن لهم غيرة لله؟ شوفوا العين البسيطة اللي كلها حب، تقدر تشوف الناس دول فضيلة تتعلمها تقول يا بختهم برضو عندهم غيرة يمكن أكتر مني. إنما صحيح مش مظبوطة وليست حسب المعرفة، بس هي غيرة لله. فهنا اتضاع القديس بولس والتقوى الحقيقية تدي عين بسيطة وتخلي الإنسان يميز في كل شخص مهما كان شره في حتة حلوة برضه، عشان يقدر يحبه ويصلي له ويتمنى رجاءه. خلاص، لأنهم إذ كانوا يجهلون بر الله ويطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم لم يخضعوا لبر الله. إذ كانوا يجهلون بر الله، هم مش عارفين ربنا عاوز يديهم البر إزاي. هي دي المعرفة اللي هي دي معرفة العهد الجديد، أن الله أعطانا البر بابنه الوحيد. في آية في أشعية 53 دقيقة جدا، بس اليهود ما شافوهاش، أو شافوها وانطبق عليهم اللي قالوا كتير الكتاب لهم عيون يبصرون وإيه
ولا يبصروا، بيشوفوا كأنه ما بيشوفوش. يقول عبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين. ايه ده رب؟ في بار هيبرر الناس واللي يعرفه بس يتبرر، هي دي المعرفة الحقيقية. العبد البار هنا ربنا يسوع المسيح له المجد. ليه؟ لأنه أخذ صورة عبد وصار في شبه الناس، وهو البار وحده لأنه فيش بار تاني في التاريخ كله. ومن يعرف معرفة حقيقية يتبرر، فيقول بمعرفته يبرر كثيرين وأثامهم هو يحملها، كأخ خطاياهم اللي عملوها دي كلها هو هيشيلها. طب مين العبد اللي يقدر يشيل الخطية غير ربنا له المجد يسوع المسيح إلهنا؟ أدي كلام العهد القديم، وأدي إيماننا الحقيقي، وأدي المعرفة الحقيقية. اليهود مش عاوزين يعرفوا الحتة دي، حافظين تفاصيل الفرائض والناموس، لكن عند هذا العبد البار الذي بمعرفته يتبرر الكل مش عاوزين يعرفوا. أصلبه أصلبه. وبعدين تنبأوا دون أن يقصدوا، قالوا إيه؟ دمه علينا وعلى أولادنا. بقى هم قالوا دمه علينا، وبعدين في العصر الحديث يبرروهم من دم، مش كده؟ مش يطلع ناس يقول إن هم أبرياء من دم المسيح؟ إزاي أبرياء من دم المسيح؟ إزاي إن كان اليهود نفسهم بيعترفوا إنه دمه علينا؟ احنا نشيل دمه ما تقولش الهم انت بيلاطس، احنا نشيل ذنبه ونكليه ذنبه قدام ربنا. ازاي يقولوا اليهود ابرياء من دم المسيح؟ ده الكتاب بيقول هم الذين قتلوا الرب يسوع. آية واضحة جدا في تسالونيك الاولى. نختم ونقول ايه؟ اذ كانوا يجهلون بر الله ويطلبون ان يثبتوا بر انفسهم لم يخضعوا لبر الله. على مستوى التطبيق نقول أحيانا الإنسان لا يطلب بر الله وإنما يثبت بر نفسه اللي هو البر الذاتي. يعني واحد يبقى عاوز يتجمل لحساب نفسه، واحد عاوز يبقى كويس لوحده، عاوز ضميره يمدحه. في ناس بتمشي في سكة بر غلط، بر ذاتي. يعني ايه؟ يعني يبقوا فرحانين بنفسهم مع كل حاجة روحية بيعملوها، مش عشان يرضوا ربنا ومش بشعور التائبين، انما بشعور القديسين، كأنهم يعني بقوا ناس كويسين ومش محتاجين لحاجة. هنا يضيعوا بر الله من ايديهم، يضيعوا بر المسيح من ايديهم. الموقف الوحيد اللي يدي للإنسان بر طول حياته إنك تقف في موقف المحتاج من الله البر، تقول له ارحمني يا رب أنا خاطئ، تفضل تقولها طول العمر، تفضل ضعيف دايما فتاخد قوة، تفضل محتاج دايما فتشبع، تفضل خاطئ دائما في نظر نفسك فتتبرر أمام الله. لكن أول ما تبقى بار في عين نفسك بقيت خاطئ في نظر الله. عشان كده احنا كنيستنا غاوية يا رب ارحم، غاوية كريا ليسون. كنايس تانية ما تحبهاش الكلمة دي، انما احنا بنحبها قوي، غاويين الكلمة دي، لان الكلمة دي مفتاح السماء. طول ما انت واقف في طلب الرحمة في موقف الخجلان المحتاج هتاخد، اول ما تقف في موقف الشبعان المليان هتاخد ايه؟ ولا حاجة طبعا. فاليهود كانوا وقفوا الموقف ده من بدري، هم كويسين ومبسوطين بنفسهم ومش محتاجين بر الله. أما الأمم الجاهل الغلبان الخاطي عارف كويس أنه محتاج بر الله، فيقدر يقول ارحمني يا رب لأني خاطي. عشان كده الأباء القديسين علمونا أقصر صلاة وأقوى صلاة هي اللي تقول فيها يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطي. اللي مش حافظ مزامير يقولها كتير، واللي مش عارف يقول تراتيل يقول الصلوة دي كتير، واللي مشغول يقدر يقولها. والصلاة دي تعطي بر الإنسان لإلهنا كل مجد وكرامة.